بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حلقة جديدة من حلقات برنامجكم السراج المنير مع فضيلة الإمام العلامة الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية. أهلا ومرحبا بك مولانا.
مرحبا بكم، أهلا وسهلا.
في اللقاء السابق يا مولانا وصلنا إلى المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بكتابة وثيقة المدينة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. نحن نتكلم الآن في النموذج الثالث، وهو ما كان في شأن المدينة المنورة، نورها الله وشرفها بمقدم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، يعني في الفترة الأولى التي كانت تتكون من المسلمين ومن المشركين ومن المهاجرين أيضا مع الأنصار ومن اليهود من طرف ثالث وهكذا. وضع النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف بصحيفة المدينة، بوثيقة المدينة، وهي من الدساتير المهمة التي وضعت في العالم. قوانين حمورابي ليس فيها مثل هذه الوثيقة، وثائق جوستينيان أو غير من الرومان ليس فيها مثل هذه الوثيقة، وثيقة فريدة مؤيدة بالوحي الرباني ومؤيدة بمصالح الناس والعباد في هذه المسألة. وثيقة المدينة تحتاج إلى أولا إلى شرح وإلى تفصيل، وثانيا إلى استخلاص القواعد وما يضبط حركة الأطراف في هذه الوثيقة. هيا بنا نقرأ مقتطفات من هذه الوثيقة ونقف عندها. فيها هذا كتاب من محمد النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب. إذن هو هنا صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم أن هذه الوثيقة ما بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب، هو يتكلم بين الوافد والمقيم أو الوافد والأصيل، المهاجرين والأنصار. مشكلة الوافد على المجتمع مشكلة مركبة، نراها الآن في فرنسا، نراها في ألمانيا، نراها في بلجيكا وهولندا، نراها في إنجلترا، وهي أقل حدة في أمريكا. ولما كان في غرب أوروبا هذه الحساسية؟ لأن أوروبا كانت مسيحية وكانت مغلقة الأبواب أمام كل وافد. ثم بعد ذلك لما دخلت في مرحلة العلمانية فإنها سمحت للجميع أن يدخل، ولذلك وجدنا ما يترتب على فكرة الكومنولث في بريطانيا مثلا من دخول الهنود والشرقيين البلاد، وأصبحوا في الجيل الثاني والثالث مشاركين في بناء إنجلترا ومشاركين في الآداب الإنجليزية ومشاركين في الفنون الإنجليزية ومشاركين في بناء المجتمع وفي الدفاع عنه. بدأت أبواب العلمانية تفتح أبواب هذه البلاد أمام الجميع بما فيهم المسلمون، فأصبح هناك وافد، أصبح يستطيع المسلم أن يحمل الجنسية البريطانية أو الفرنسية أو كذا. وإلى الآن رئيس ألمانيا الآن بيلسن على المسلمين، وكان له موقف متطرف من المسلمين كما هو معروف، وهناك معارضة حتى من الألمان ضده في موقفه المتحيز، وقال ألمانيا ليست بلد إسلام ولكن تعترف بالمسلمين، يعني يريد أن يفرق بين هذا وذاك في نوع من أنواع التعصب. وهذا التعصب لم نره في تلك الوثيقة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه يوائم ما بين الوافد والمقيم ويجعل هناك عهدا بينهما من أجل فكرة المواطنة على أبدأ ما يكون. إذن هذا الوافد دخل في المواطنة. ما المواطنة؟ المواطنة عبارة عن حقوق وواجبات، نستطيع أن نلخصها بما يمكن أن نقول عليه حقوق وواجبات. واجب علي أن أدافع عن البلاد، أن لا أخون هذه الجماعة الوطنية، أن أعمل على الأمن المجتمعي، أن أعمل على السلام الاجتماعي، وفي نفس الوقت لي حقوق، هي حقوق أنني في ذمة واحدة، في جوار واحد، في قوة واحدة مع هذا المجتمع، لي حقوق ولي واجبات. ولذلك ففي هذه الوثيقة نجد هذا كتاب من محمد النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم. إذن الباب مفتوح، ليس الأمر هو أمر تجنس في ساعة بعينها، بل الأمر أمر يتعلق بصفات معينة تتجاوز الزمن. يعني مثلا القانون المصري جعل أن من كان واقفا على قدميه في مصر سنة 1914 فإنه يمنح الجنسية المصرية.
أي حد سنة 1914
كان واقف بقدميه كده في أرض مصر،
بقى مصري
في أي حتة بقى مصري. طيب، ومن هنا بعض الناس أخذوا الجنسية المصرية لأنهم كانوا واقفين على رجليهم كده. طيب، اللي بعد كده اللي جاي بقى، اللي جانا سنة 28 قال لا دي قضية تانية، احنا 14 هنعمل صورة كده لمن هو في مصر 1914، اللقطة دي هم دول المصريين، بس ده انا جاي امبارح قال تبقى مصري. طب جيت بعد كده سنة بعد القانون ما طلع على طول مباشرة بيوم قال ما تبقاش مصري، ادخل بقى في حتة تانية. فهنا في الوثيقة بيلفتنا الى نقطة قانونية. انا لا اقول انه لازم نعمل كده، انا لكن بتأمل وتدبر في كيفية فهم النموذج وفي كيفية هذا الفكر العميق. ده فكر قانوني عميق. ومن تبعهم فلاحق بهم، الله، ده ما ثبتهاش، ما خليهاش زي 1914، ده بيقول ايه؟ فتبعهم، ومن تبعه فلاحق بهم. ده يبقى فيه صفات معينة تجعله ممن لحق أو ممن لم يلحق. ويقول، بيؤكد بقى على هذه الصفات، وجاهد معهم. يبقى إذن أنا لو كنت في الجيش المصري بستعين ببعض الخبرات الأجنبية، وهذا وارد، هذا وارد، يعني اللي بنى الجيش المصري الحديث سليمان الفرنساوي، اللي بنى يعني ساعد بعض الجنرالات في بناء الجيش الأردني، في بناء الجيش السعودي، يعني في ناس بتأتي فتجاهد معهم، أنهم أمة واحدة من دون الناس. كلمة من دون الناس أنشأت الجنسية وأنشأت المواطنة. يبقى الناس حاجة ودول حاجة،
ودول حاجة تانية.
وهنا لما تكلم عن قريش وعن يثرب يبقى حدد النطاق المكاني للمواطنة. طيب، ومن تبعهم فلحق بهم يبقى حدد الصفات، وجاهد معهم يبقى حدد الوظائف. أنهم أمة واحدة من دون الناس. الله، الناس مين؟ ده يصبح بهذا الحال هناك مسلم وليس في المواطنة،
مسلم ولكن مش مواطني المدينة المنورة.
مش من المواطنين.
طيب.
وبعد كده هنرى في نفس الوثيقة أنه جعل اليهود من المواطنين.
طب نطلع فاصل يا سيدنا ونرجع نستكمل الحوار عن موضوع الوثيقة.
ولا بد.
إن شاء الله.
نعم.
فاصل ونعود إليكم فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله، عدنا إليكم من الفاصل، الجزء الثاني من حلقة اليوم من برنامجكم السراج المنير مع فضيلة الإمام العلامة الدكتور علي جمعة. مولانا قبل ما نطلع الفاصل كنت فضيلتك بتشرح لنا موضوع وثيقة المدينة، وتطرقت فضيلتك إلى أن اليهود كمان هيبتدوا ينضموا إلى الوثيقة.
نعم، في هذه الوثيقة يعني الحقيقة أقول أنها ما زالت بكراً، وما زالت معينا لا ينضب، وما زالت لم تشرح الشرح الوافي الذي يخرج أفكارا قد تكون أفكارا مبتكرة لم يفكر فيها القانونيون. الوثيقة مليانة. فأنا الآن ننبه إخواننا من العلماء وننبه أبنائنا من الطلاب أن يعني يشدوا حيلهم في تأمل هذه الوثيقة وفي استخراج الكنوز التي بها. في هذه الوثيقة بعدما قال صلى الله عليه وسلم أنه قريش ويسرب، أن المؤمنين والمسلمين من قريش ويسرب ومن تبعهم فلاحق بهم وجاهد معهم، أنهم أمة واحدة من دون الناس، فيقول المهاجرون من قريش على ربعتهم، الربع اللي هو الجماعة، نقول لك كيف ربعك، ربعك يعني جماعتك، المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم. فكرة العقل هي فكرة بتنشئ العائلة، بتنشئ وشائج الأسرة، وده افتقدناه في قوانيننا الحديثة. الاهتمام بالأسرة كوحدة خلية أولى لبناء المجتمع، بل إن التوجهات فيما بعد الحداثة في الفلسفة بتدعو إلى ذوبان الأسرة وتجاوزها حتى نتخلص مما يسمونه بالسلطة الأبوية. فما بعد الحداثة تريد القضاء على كل سلطان على الإنسان حتى يستطيع في ظنهم وزعمهم الباطل أن يبدع. فإنهم لما خلوا الدين وأخرجوه من الحياة أبدع الإنسان النهضة الأولى، وحتى يدخل في النهضة الثانية هكذا يقولون، فإننا لابد أن نقضي على سلطة الدولة وسلطة الأسرة وسلطة اللغة وسلطة الدين وسلطة الثقافة، وهذه الخمسة
ضبط ولا رابط يعني.
نعم، يصبح الإنسان هكذا يسير، نهارك بطال وليلك نائم، كذلك في الدنيا تعيش البهائم. هذه المراد في النهاية. يقول المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون. فإيه حكاية يتعاقلون؟ الحكاية إنه في حاجة اسمه العقل، أنا قتلت قتلا خطأ، أم يتحمل عاقلتي اللي هم مين؟ ولاد عمي وعمي والعصبة بتوعي يتحملون الدية عني. طب وده ينشئ ايه؟ ينشئ ترابط في الأسرة وفي العائلة وقوة. ليه؟ لأنه ابن عمي لما يجي ويقول لي ما تعملش كذا، النهاردة بقول له انت مالك؟ ايه بتدخل نفسك فيا ليه؟ لكن لما يكون هو العاقلة بتاعتي اللي هيدفع عني، فلما يلاقيني بسوق من غير رخصة يقول لي لا ده انت تقتلك واحد وانا اللي هغرم
وانا اتدبس فيها،
فانا لي الان كلام عليه. ليه؟ من هذا الحكم انه عاقلتي يعني هذا حكم شرعي ووضع ومراكز قانونية، ولكنها قوت العلاقة الأسرية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنزل المهاجرين وكأنهم عائلة واحدة، كلكم جايين من قريش من مكة، بالرغم أن فيهم ناس مش من قريش كانوا ملحقين بيهم زي سيدنا بلال، فيهم ناس زي صهيب الرومي دخل مكة وهو فقير، اشتغل عمل قرشين كويسين، جه يهاجر قالوا له انت كنت جاي لنا ما معكش ولا قرش، هاجر لوحدك كده، فهاجر الراجل ده اصبح كانه من قريش. يبقى قريش مش عمليه نسبيه، انما هي عمليه اصبحت ليها معنى اخر فوق النسب، وهو العلاقه الوطنيه. المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم، يعني انشأ فيما بينهم يعني علاقة أخرى غير علاقة النسب وغير علاقة المواطنة أيضا، بل جعلها علاقة عائلية. الكلام ده كلام جديد، الكلام ده لازم كان يدخل فيه عصب وعقل القانون حتى يصبح للقانون دورا اجتماعيا، حتى يصبح للقانون دور اجتماعي يستطيع به أن يؤثر إيجابا على المجتمع. المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم، كلام الحقيقة أنا يعني مبسوط منه ومذهول منه، وعايز إن إحنا نفكر ده يتعمل إزاي وبيعمل إيه. ده أنشأ علاقة غريبة جدا، ما هياش علاقة نسبية وما هياش علاقة مواطنة فقط، ده عملها علاقة عائلية. كيف ننشئ هذه العلاقة العائلية في هذا المقام؟ وهم يفدون، شوفوا هو بيقول كده، وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين. يبقى إذن دي علاقة جديدة في هذه الوثيقة. إذا كان عندنا وقت أقول لك
عليه، فضلنا دقيقتين ونص أو دقيقتين.
نعم، فيها وإن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم. الحقيقة ده حاجة مبدعة جدا، تخيل يعني إيه يجير عليهم أدناهم.
سبحان الله،
يعني وإحنا في عصرنا ده مين أعلى واحد؟ أعلى واحد رئيس الجمهورية، وأدنى واحد، أدنى واحد أبسط واحد عملا في المجتمع. هذا الأبسط واحد ده بيصلي وكتفي في كتفه، ماشي. جه كارتر علشان يراقب علينا في الانتخابات، كارتر عايز تأشيرة، افرض يعني انه عايز تأشيرة يدخل بها البلاد، لانه تلقى معاه جواز سفر دبلوماسي، مش عايز تأشيرة، لا هو عايز تأشير يدخل بيها البلاد. فالتأشير عايزة واحد يزكيه، مين اللي يزكيه؟ أي واحد حتى الضعيف بتاعنا اللي هو لا يؤبه له، لكن ده كتفه في كتفي في الصلاة. يجير عليهم أدناهم. تخيل هذا الولد اللي بيلم مثلا بينظف الشارع، تخيل أنه يجير فتقبل إيجاراته في دخول الناس عندي في البلد وفي خروجهم وفي كذا. تخيل هذا الشخص لو عرف انه هو له قيمة قوي كده، يحب البلد ولا ما يحبهاش؟
يحبها طبعا.
يموت روحه عشانها ولا لا؟
أيوة.
الجوار ده عايزين ندرسه، وعايزين نشوف آثاره النفسية والاجتماعية وكذا إلى آخره. يبقى إذن نحن الآن أمام وطنة بتتجلى. بقى لما قلت لك اليهود هيجوا هم، وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة، غير مظلومين ولا متناصرين علينا. يا سلام، يبقى اليهود جزء من المواطنة، وبعض الناس الخارجين عن هذه المواطنة ليسوا جزءا منها، بالرغم من أن من لحق بهم بشروطها كان منها، يبقى دي عملت لي دوائر، بترسم لي دوائر متداخلة في بعض الأحيان، مفترقة في بعض الأحيان، لها أسس مشتركة في بعض الأحيان. أدي النموذج اللي هنبدأ ندرسه، هنبدأ ندرس نموذج في غاية التركيب، في غاية التعقيد، في غاية النفع، ولكنه أسوة حسنة.
بارك الله فيكم يا مولانا، وزادكم علما ونفعنا بعلم فضيلتكم
إن شاء الله.
اسمحوا لي باسم حضراتكم نشكر فضيلة الإمام العلامة الدكتور علي جمعة على وعد باللقاء مع فضيلته في حلقات قادمة إن شاء الله من برنامجكم السراج المنير. فإلى ذلك الحين نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Do.